بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله سبحانه الذي جمعنا هذه الليلة في دونية أسبوعية، وباسمكم نرحب بأخونا الشيخ الدكتور أحمد المطيري في محاضرة بعنوان آثار المعاصي والذنوب، فنسأل الله لنا وله التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. ثم أشكركم على هذه الاستضافة وعلى حسن الظن بأخيكم، وأنا أتكلم حقيقة بين يدي كوكبة من الفضلاء أحسبهم الله حسيبهم، ولا بأس أن يتكلم المفضول بحضور الفاضل، ولكن هي ذكرى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يعيننا على طاعته. حقيقة طرأ على بالي بيت من الشعر جميل فيه حكمة، ويقولون كان سفيان الثوري رحمه الله كثيرا ما يتمثل هذين البيتين. الشاعر يقول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. كان سفيان رحمه الله يتمثل هذين البيتين كثيرا إذا مشى أو في طريقه أو في السوق، والحقيقة فيها معنى عظيم جدا. هذه اللذة المحرمة مهما بلغ الإنسان من صفوتها ومهما نال منها ستفنى لا محالة. وماذا يبقى؟ يبقى الإثم ويبقى العار والعياذ بالله. الإثم سينال جزاءه والعياذ بالله في الدنيا والآخرة إن لم يتب، ويبقى الخوف من سوء العاقبة، ويبقى الخوف عند الموت وعند دخول القبر وعند فتنة القبر وعند البعث وعند الوقوف بين يدي الله عز وجل، ويبقى العار إذا افتضح أمره العياذ بالله. والله عز وجل ستير، يحب الستر على عباده، وإنما يفتضح من أكثر وأدمن المعصية ولم يبالي بنظر الله عز وجل إليه. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه يعني رفع إليه رجل وقع في معصية، فقال من رفعه إليه: استر على هذا الرجل. فقال: ما كان الله عز وجل ليفضحه من أول مرة، يعلم أن له معاصي أخرى أو أصر على هذه المعصية حتى افتضح أمره عند الناس والعياذ بالله. يقول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها. أي لذة؟ أي لذة محرمة؟ أي لذة محرمة؟ ما يتعلق العياذ بالله بشهوات البطن، وما يتعلق بشهوات الفرج والمقدمات إليها من النظر المحرم ومن الكلام المحرم، كلها ستفنى، ويبقى إثمها ويبقى عارها ويبقى الندم الشديد. ولذا الإنسان إذا يعني هجمت عليه نفسه ووسوس له الشيطان يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه وأنه سيكرمه وأنه سيعوضه، وأن هذه اللذة التي تركها لله سيعوضه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأن له نعمة العاقبة عند الله تبارك وتعالى. فإن وقع، وكل إنسان خطاء وكل ابن آدم خطاء، يرجع مباشرة إلى الله ولا يمل من التوبة، كما أن الشيطان لا يمل من الوسوسة إليه، والنفس الأمارة بالسوء لا تمل أن توقعه في الذنب. ولا يأمل الإنسان مهما بلغ من الطاعة ومهما بلغ من العمر ومهما بلغ من العلم أن يستزله الشيطان أو تستزله نفسه في المعاصي والعياذ بالله. قال: تبقى عواقب سوء في مغبتها. ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، كتاب له اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وسئل عن العشق رحمه الله، ويسمى الداء والدواء، عقد فصلا في آثار الذنوب والمعاصي، وذكر منها جملة كثيرة، ذكر منها حرمان العلم، وأن الإنسان يحرم العلم بالذنب يصيبه، وذكر عن الإمام مالك أنه جلس بين يديه الشافعي فقرأ عليه شيئا من العلم، فقال له الإمام مالك بعدما رأى من فطنته قال إني أرى الله سبحانه وتعالى قد ألقى إليك نورا في قلبك فلا تطفئه بالمعاصي، لأن المعصية والعياذ بالله ظلمة، ومن أثار الذنوب والمعاصي وحشة يجدها الإنسان في قلبه بينه وبين ربه تبارك وتعالى. وما منا وإلا أسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا، ومن وجد حياة في قلبه ثم وقع في معصية أو تقصير يجد هذه الوحشة والعياذ بالله، ويتمنى أنه لم يعص الله أبدا، ولكن لله عز وجل حكمة في أن يقع الإنسان في المعصية، منها أن تكسر هذه النفس، لأن الإنسان ربما رأى من نفسه أنه صاحب طاعة أو غره ثناء الناس عليه فيعجب في نفسه وفي العجب الهلكة والعياذ بالله، ويكون في قلبه الكبر والترفع على الناس، فقد يبتلى بذنب يعلمه مدى ضعفه وأنه لولا أن الله سبحانه وتعالى أعانه على طاعته لم يطع الله ولم يوفق للطاعة. وهذه الوحشة والعياذ بالله يجدها الإنسان في نفسه، وكلما زاد نور القلب وهداية القلب وقوة القلب بطاعة الله كلما زادت الألم وزاد الألم وزاد المعصية، حتى إذا أكثر الإنسان والعياذ بالله ضعف داعي التوبة، وهذا من آثار الذنوب والمعاصي أن من خطورتها أنها تضعف إرادة التوبة في الإنسان، يعني ربما أن الإنسان كان على طاعة وعلى خير ثم وقع في معصية يجدها عظيمة جدا في نفسه، فإذا تكررت ضعف هذا الألم، فإذا تكررت ضعف 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 حتى يموت. وما لجرح بميت إيلامه، الميت لو تطعن فيه أو تجرح فيه لا يحس أبدا، السلام وبركاته. فإذا وقع الإنسان في المعاصي وأدمنها سيفعله والعياذ بالله ولا يشعر بخطورتها، وهنا الحلاك، نسأل الله العفو والعافية. من آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب في نقص الرزق أو حرمانه، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومن آثارها والعياذ بالله أنه يتغير عليه من حوله، كما يقول أحد السلف إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق أهلي ودابتي. ومنها أنه ينفر من الصالحين وينفر من مجالسة الصالحين، هذا مشاهد، أكثر من صد عن الطاعة إن لم يكن كلهم أول ما يبدأ به الأمر في المعصية ثم يستمر على المعصية ثم ينفر ويجد وحشة من مجالسة الصالحين، وأحيانا يسول إليه الشيطان بذكر عيوبهم وينتقصهم حتى يأخذه الشيطان عن هذه المجالس المباركة وعن الصحبة الصالحة، فيكون فريسة سهلة ويقع في المعاصي حتى والعياذ بالله يدمنها ويكثر منها إلا أن تداركه رحمة الله عز وجل فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. آثار الذنوب والعياذ بالله كثيرة جدا، وما حكى الله سبحانه وتعالى من عقوبة في القرآن إلا بآثار ذنب، إلا بآثار الذنوب وعصيان الأنبياء كلها من آثار الذنوب والمعاصي. قال تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أي لذة محرمة الإنسان يتبصر، والله عز وجل يحب العقل عند ورود الشهوات، الإنسان يتعقل وينظر في العاقبة، ثم ورود الشهوات ليس خاصة مثلا في شهوات المال أو الفرج، أحيانا شهوات النفوس في الانتصار المحرم على الأقارب على الجيران على الزملاء على الأصدقاء، ربما يخطئ عليك أحد وأنت في هذا المقام على ثلاثة أحوال، إما أن تعفو عن من أخطأ في حقك وأنت في هذا محسن، وإما أن ترد الخطأ والسيئة بنفسها وأنت في هذا مقتصد وليس عليك شيء، وإما وهذا غالبا ما يسول الإنسان تسول له نفسه الأمارة بالسوء ويوسوس الشيطان في ذلك أنه ينتقم ويزيد الصاع صاعين، وهذا سبب زيادة هذه المشاكل، وهذه من اللذات المحرمة، لذة الانتصار المحرم. الغيبة لها لذة، ربما يجلس الإنسان ساعات يتكلم في غيره من باب التشفي ويجد فيها لذة، وكأنه يطلب إذا سمع من ينتقصه أو يسمع من يكرهه أو يسمع من يذكر عيوبه، هذه من اللذات المحرمة، كما أن النظر إلى الحرام لذة محرمة، هذه أيضا من اللذات المحرمة. ثم هذه أيضا متعلقة بحقوق الناس، والإنسان ما استطاع في هذه الدنيا أن يتخلص من حقوق الناس، لأن الإنسان يوم القيامة يفر من أمه وأبيه، فما بالك هل سيفلت ممن يطلبه حق؟ الآن إذا الإنسان يفر من أمه وأبيه، فما بالك ممن ظلمه بغيبة أو بشيء من الكلام أو ظلمه حقه، هل سيتركه؟ إذا كان الإنسان فر من والديه سيطلبه منك وسيأخذ حقه منك يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى عدل، لن يستقر أهل الجنة في الجنة ولم يستقر أهل النار في النار حتى تنتهي المظالم كلها، وحتى يقتص الله عز وجل للمظلوم من الظالم. فهذه يعني دعوة لي أولا ولكم أيها الأحبة، ونتذاكر فيها أن الإنسان يتخلص من حقوق الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا دعته نفسه أن يتكلم في أحد أو همت الكلام، يعلم أنها لذة وستزول كاللذات المحرمة، سيبقى عواقب السوء. وأنه يعلم أن بعض الناس يرى أن الذنوب فقط ما يتعلق مثلا بالمال الحرام أو بالشهوات المحرمة أو بالنظر أو ما يتعلق بذلك، هذه أيضا من الذنوب، من الذنوب العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ويرزقنا التوبة النصوح، وأن يختم لنا جميعا بخير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا أجمعين.
جزا الله خير يا شيخ.